أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
فاطمة صدقية لا تنسى.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد ولعن أعداءهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. كان الكلام لا يزال في السورة الثانية من سورتي المسألة الرابعة من مسائل فروع العلم الإجمالي، وقلنا الكلام في هذه السورة يقع في عدة نقاط. وصل بنا الحديث إلى النقطة الثالثة، وهي في إمكان تصحيح الصلاة وإثبات موضوع البناء على الأكثر بقاعدة الفراغ والتجارب. وأستعرض الكلام في هذه النقطة ضمن عدة أمور فيها إضافة وتغيير لما تقدم عند الحديث عن إمكانية تصحيح الصلاة بقاعدة الفراغ والتجاوز في الصورة الأولى. فانتبهوا بارك الله فيكم، تنبهوا إلى جهات التغيير. الأمر الأول، تقدم في الصورة الأولى أن هنالك تقريبين للتمسك بقاعدة الفراغ والتجاوز لتصحيح الصلاة. التقريب الأول ما ذكره السيد الخوي رحمه الله في الجزء 18 صفحة 237 من موسوعته، وهو يعتمد على قاعدة الفراغ، وحاصله على ما تقدم أن المصلي بعد تجاوز الركعتين الأوليين إذا شك هل وقع الشك فيهما أو بعدهما فهو يشك في صحة الركعتين الأوليين بعد الفراغ منهما، فتجري قاعدة الفراغ وتثبت الصحة. والتقريب الثاني هو التقريب الذي يعتمد على قاعدة التجاوز، وهو أن من شك في سبق الشك على إكمال الركعتين الأوليين هو في الحقيقة يشك في أصل وجود شرط من شروط صحة الصلاة بعد تجاوز محل ذلك الشرط، فإن من شروط الركعتين الأوليين عدم حدوث الشك فيهم، فإذا شك بعد تجاوز الركعتين الأوليين في حدوث الشك فهو يشك في وجود الشرط الذي هو عدم حدوث الشك في الركعتين الأوليين بعد تجاوز محله، فتجري قاعدة التجاوز وتثبت لنا الصحة من جهة أنها تثبت وجود هذا الشرط وهو عدم حدوث الشك في الركعتين الأوليين. وهذان البيانان إذا كانا تامين في الصورة الأولى فهما كذلك في الصورة الثانية بفرضها. إذا كانت قاعدة الفراغ والتجاوز تجري إذا التفت المصلي في أثناء الصلاة إلى أنه كان شاكا بين الثانية والثالثة ولا يدري الآن هل شكه حدث قبل الإكمال أم لا، إذا كانت قاعدة الفراغ والتجاوز تجري وتثبت الصحة في هذه الصورة هي أيضا تجري وتثبت الصحة فيما إذا التفت المصلي بعد السلام، إذ لا فرق حينئذ في وفاء قاعدة الفراغ والتجاوز بدور تصحيح الصلاة. الأمر الثاني هو أن التمسك بقاعدة الفراغ والتجاوز في الصورة الثانية بشقيها، تتذكرون شقي الصورة الثانية؟ قلنا الصورة الثانية يوجد فيها فرضان ذكرهما السيد الخوئي رحمة الله تعالى عليه. الفرض الأول أن يكون المصلي في الصلاة ملتفتا إلى شكه وبنى على الأكثر واستمر على هذه الحال إلى أن سلم، ثم بعد الصلاة حدث عنده شك في تاريخ الشك. أما الفرض الثاني فهو حدث عنده شك في الصلاة وذهب، لم يعمل بوظيفة الشك، أكمل الصلاة وفق النية الارتكازية الأولى، ثم بعد الصلاة انشبت إلى أنه كان ظاهرا عن شكه وشك في تاريخ الشك. هنا في الأمر الثاني نقول تمسك بقاعدة الفراغ والتجاوز في الصورة الثانية بشقين. الآن ذكرناكم بالشقين لإثبات الصحة، أبعد عن الإشكال منه الصورة الأولى، وذلك لأن بعض الإشكالات التي أثيرت في الصورة الأولى لا تأتي هنا من رأسين. مثلا من الإشكالات أن قاعدة التجاوز لا تثبت الشرط وهو عدم الشك في الأوليين إلا إذا كان لهذا الشرط موضوع خاص في الصلاة تجاوزه المصلي وهو في الركعة الرابعة البنائية، لأن الفرض في الصورة الأولى المصلي لم يخرج من الصلاة، هو في الركعة الرابعة البنائية ثم انتبه إلى أنه كان شكا وشك في تاريخ الشك. هنا نقول جريان قاعدة التجاوز في حقه لإثبات وجود الشرط يتوقف على أن يكون للشرط محل خاص في الصلاة، أن يكون لعدم الشك في الأوليين محل خاص في الصلاة وقد تجاوزه المصلي وهو في الركعة الرابعة البنائية. ولهذا سيدنا الأستاذ الخباز حفظه الله قال ولكن شرط عدم الشك في الأوليين ليس له محل خاص في الصلاة، لكي يقال من كان في الركعة الرابعة البنائية فقد تجاوز محل الشرط وهو يشك في أصل وجوده فتجري في حقه قاعدة التجاوز. ليس لهذا الشرط محل خاص لأن هذا الشرط شرط للصلاة بالآس من التكبيرة إلى التسليم، هو شرط في الصلاة بتمام أجزائها فمحله تمام الصلاة، والفرق أن المصلي في الصورة الأولى بعده في الصلاة، إذن هو لم يتجاوز المحل فلم يتنقح موضوع قاعدة التجاوز. ونحن سابقا أجبنا عن هذا الإشكال بتطبيق فكرة الأوامر الظنية، وقلنا أجزاء الركعتين الأوليين يوجد أوامر متعددة بعددها متعلقة بها، وكل أمر من هذه الأوامر مشروط بعدم حدوث الشك، مشروط بعدم حدوث الشك في الأوليين، وإذا تجاوز المصلي هذه الأجزاء فهو تجاوز محل هذا الشك الذي أخذ فيه الأوامر الضمنية، فالشك في تحقق شرط أجزاء الركعتين الأوليين في الركعة الرابعة البنائية من الشك في وجود الشرط بعد تجاوز محله. وهذا الجواب الذي ذكرناه سابقا قد يشكل عليه تارة لأنه لا وجود حقيقة للأوامر الضمنية، وإنما هذه الأوامر مجرد وجودات تحليلية لأمر واحد متعلق بالمعكر، وهو الأمر الاستقلال. قد يقال هذا الجواب إنما ينفع إذا كان فعلا عندنا أوامر متعددة وكل أمر مشروط بشرط، فإذا تجاوز الإنسان الجزء ودخل في جزء آخر فهو تجاوز محل الشرط بلحاظ الجزء السابق. هذا البيان يتوقف على وجود أوامر فعلا حقيقية تسمى بالأوامر الضمنية. وأما إذا قيل لا يوجد أوامر من هذا القبيل، ما صدر من المولى أمر واحد متعلق بمتعلق واحد وهو المركب، والعقل يحلل هذا الأمر الواحد إلى عدة أوامر، فحينئذ لا يمكن دفع الإشكال بفكرة الأوامر الضمنية. فتارة يدفع هذا الجواب الذي ذكرناه لهذا الإشكال، أو يشكل على الجواب الذي ذكرناه بهذا الإشكال، وأخرى يشكل بأن هذا البيان لو تم فهو يثبت تحقق الشرط يا شيخ أحمد بلحاظ الأجزاء السابقة التي تجاوزها المصلي، ولا يثبت الشرط بلحاظ الأجزاء التي هو فيها فعلا وسوف يأتي بها. الفرق هو في الركعة الرابعة البنائية إذا كان موضوع قاعدة التجاوز متحقق بلحاظ الأجزاء السابقة فهو ليس متحقق بلحاظ الجزء الذي فيه فعلا المصلي أو الأجزاء التي سوف يأتي بها المصلي. فهذا الجواب لو تام فهو يثبت تحقق الأجزاء، فهو يثبت تحقق الشرط بلحاظ الأجزاء السابقة التي تجاوزها المصلي، ولا يثبت الشرط بلحاظ الأجزاء التي هو فيها أو سوف تأتي، لأن الفرق في الصورة الأولى أن المصلي بعد في الصلاة لم ينتهي منها، ولا يكفي للحكم بصحة الصلاة تصحيح الأجزاء السابقة، بل لا بد من تصحيحها بتمام أجزائها، تصحيح الصلاة بتمام أجزائها. اللهم إلا أن يقال هنالك ملازمة عرفا بين تصحيح دليل القاعدة للأجزاء السابقة وللأجزاء التي المصلي فيها فعلا والأجزاء التي سوف يأتي بها. إذا ادعي وجود مثل هذه الملازمة العرفية حينئذ سوف يقال إذا كان دليل قاعدة التجاوز شامل للأجزاء السابقة فسوف يكون عرفان ظاهر أيضا في تصحيح سائر الأجزاء. أصل هذا الإشكال إذا كان تاما فهو تام فيما إذا كان المصلي في الصلاة ولم يأتي بجميع الأجزاء كما هو فرض الصورة الأولى، وأما إذا كان المصلي انتهى وسلم حينئذ لا يأتي هذا الإشكال، لأن المفروض أن المصلي قد تجاوز تمام أجزاء الصلاة. فلا يقال له قاعدة الفراغ و التجاوز إذا جرت، هذه القاعدة إذا جرت فهي إنما تجري بعد إثبات موضوعها، وموضوع قاعدة التجاوز هو تجاوز المحال، والمصلي الفرض أنه في الصلاة بعد لام يتجاوز المحال، حتى نحتاج إلى أن نجيب بالأوامر الضمنية، ويشكل علينا بأنه لو تمت فكرة الأوامر الضمنية فهي تنفع لجعل قاعدة التجاوز مصححة بلحاظ الأجزاء السابقة للأجزاء التي فيها المصلي وسوف كل هذا الكلام لا يأتي، لأن الفرض أن المصلي في الصورة الثانية انتهى من الصلاة، فهو تجاوز المحل بلحاظ تمام الأجزاء. لهذا نقول جريان قاعدة الفراغ والتجاوز في الصورة الثانية أبعد عن الإشكال منهم الصورة الأولى، لأن بعض الإشكالات التي أثيرت هناك على جريان القاعدة في الصورة الأولى لا تأتي من رأسين في جريان القاعدة في الصورة الثانية. تعالوا إلى الأمر الثالث، وهو الأمر الأهم في هذه النقطة، هل قاعدة الفراغ والتجاوز تثبت موضوع البناء على الأكثر فيما إذا شك المصلي في الصلاة أو بعد الصلاة في أن شكه في عدد الركعات وقع قبل إكمال الركعتين الأوليين أم لا؟ هل تفي قاعدة الفراغ والتجاوز بإثبات موضوع البناء على الأكثر أو لا؟ في البداية أذكر مقدمة، ثم بعد هذه المقدمة نأتي إلى جواب هذا السؤال. المقدمة هي أن المصلي إذا شك في عدد الركعات، شك بين الاثنتين والثلاث، وشك في شكه هل كان سابقا على إكمال الركعتين الأوليين أم لا، فهو بحاجة إلى إثبات حكمين. الحكم الأول هو الحكم بصحة الصلاة، والحكم الثاني هو وجوب البناء على الأكثر والإتيان بصلاة الإحرام. والسؤال الذي نطرحه في هذه المقدمة هو هل هناك تلازم يا شيخ بدر بين ثبوت الحكم الأول وهو الصحة وثبوت الحكم الثاني وجوب البناء على الأكثر؟ بمعنى أنه إذا ثبت موضوع الحكم بالصحة يثبت موضوع الحكم لوجوب البناء على الأكثر وصلاة الاحتياط أم لا؟ لا يوجد تلازم، يعني يمكن أن نثبت صحة الصلاة ولا يثبت عندنا موضوع البناء على الأكثر. أحسنت. الجواب هو أن هذا يختلف باختلاف المباني المتقدمة في موضوع البناء على الأكثر. فإذا قلنا موضوع الحكم مركب من الشك في عدد الركعات وعدم الشك في الأوليين الذي هو المبنى الأول، فهنا إذا دل دليل على عدم الشك في الأوليين فهو يثبت الصحة ويثبت أيضا وجوب البناء على الأكثر. وإذا بنينا على أن الموضوع حفظ الركعتين الأوليين، عدم وقوع الشك فيهما وتعلق الشك بالأخيرتين اللي هو المبنى الثاني، أو بنينا على مبنى السيد الحكيم رحمه الله وهو أن الموضوع أحسنتم حدوث الشك في الركعتين الأخيرتين، أن يدخل الشك بعد دخوله في الثالثة. إذا بنينا على هذا المبنى والمبنى الثالث، هنا لا يوجد ملازمة بين إثبات الصحة وإثبات موضوع البناء على الأكثر. إذ قد يقال موضوع الحكم بالصحة هو عدم الشك في الأوليين، من يحرز أنه لم يشك في الأوليين بقاعدة الفراغ والتجاوز بالاستصحاب يحرز أن الصلاة صحيحة، ولكن يحتاج إلى أن يحرز أيضا أن الشك تعلق بالأخيرة على المبنى الثوري، ويحتاج أن يثبت أن الشك حدث في الأخيرتين على المبنى الثالث، وإلا ستكون بيده صلاة صحيحة لم يحرز أنها موضوع للبناء على الأخيرة. بعد هذه المقدمة نأتي إلى محل البحث. السؤال يقول: هل قاعدة الفراغ والتجاوز تثبت موضوع البناء على الأكثر أو لا؟ لا تثبت. نتحدث في جواب هذا السؤال في صورتين مثلا، يعني نرجع بكم إلى الصورة الأولى، ولكن نرجع قليلا شيخ علي، لا نرجع طويلا. نتحدث أولا في الصورة الأولى ثم نتحدث في الصورة الثانية. أما الصورة الأولى وهي ما إذا التفت المصلي إلى شكه في أثناء الصلاة وشك، هل شكه كان قبل الإكمال أم لا؟ نحن قلنا سابقا تجري قاعدة الفراغ والتجاوز وتثبت موضوع البناء على الأكثر بالبيان التام، وهو أن المصلي إذا علم بأصل الشك وشك هل شكه سابق أو لا فهو في الحقيقة يشك في صحة الصلاة، والصحة بمعنى التمامية، تمامية الأجزاء والشرائع. فتجري قاعدة الفراغ، قاعدة التجاوز، وتثبت الصحة. وحيث أن الصحة تعني تمامية الأجزاء، أي التعبد بوجود تمام الأجزاء وتمامية الشرائط، أي التعبد بوجود جميع الشرائط، فنحن سوف نقول لهذا المصلي: صلاتك هذه واجدة للشرط. فإن كان الشرط هو عدم حدوث الشك في الأوليين، الصلاة تقول له أنت لم يحدث منك شك في الأوليين. إن كان الشرط تعلق الشك بالأخيرتين، القاعدة تقول له أنت تعلق شكك بالأخيرتين. إن كان الشرط هو حدوث الشك في الأخيرتين، القاعدة تقول له ذلك، تقول له شكك حدث في الأخيرتين. هذا ما ذكرناه سابقا، ولكن هذا البيان الذي ذكرناه سابقا مبني على أن موضوع الحكم بالصحة هو موضوع البناء على الأكثر، كما لو قيل موضوع الصحة هو حدوث الشك في الأخيرتين، وموضوع البناء على الأكثر أيضا هو حدوث الشك في الأخيرتين، أو قيل موضوع الصحة تعلق الشك بالأخيرتين، وموضوع البناء الأكثر وموضوع البناء على الأكثر هو تعلق الشك بالأخيرتين. حينئذ يمكن أن يقال حيث أن قاعدة الفراغ والتجاوز تعبد بالصحة وموضوع الصحة الصحة هو بعينه موضوع البناء على الأكثر. موضوع الصحة تعلق الشك بالآخرتين، موضوع البناء على الأكثر تعلق الشك بالآخرتين. فقاعدة الفراغ والتجاوز تعبد بموضوع البناء على الأكثر. ولكن الظاهر من الأدلة، وهو الذي بنى عليه السيد الخوئي في بعض كلماته، هو أن موضوع الحكم بالصحة عدم الشك في الأمرين. هذا هو موضوع الحكم بالصحة. فلا بد وأن نبحث عن موضوع البناء على الأكثر. هل هو نفس هذا الموضوع الذي أخذ في الصحة عدم الشك في الأولين، أو أنه موضوع آخر؟ وفيه كما تقدم احتمالات ثلاثة. الأول أن يكون الشك في عدد الركعات، موضوع البناء على الأكثر والشك في عدد الركعات مع عدم الشك في الأولين، وعلى هذا يكون موضوع البناء على الأكثر نفس موضوع الحكم بالصحة، فيكون تنقيح موضوع الصحة هو تنقيح لموضوع البناء على الأكثر. الاحتمال الثاني أن يكون موضوع البناء على الأكثر تعلق الشك بالأخرتين، وعلى هذا الاحتمال يكون موضوع البناء على الأكثر غير موضوع الحكم بالصحة، وحيث أن قاعدة الفراغ والتجاوز يا شيخ علي تثبت الصحة وعدم الشك في الأولين، فهي لا تتكفل إثبات موضوع البناء على الأكثر إلا إذا قلنا بحجية قاعدة الفراغ والتجاوز اللوازم، حيث يقال هنا المصلي وهو في الركعة الرابعة البنائية يعلم بأصل حدوث الشك، ويعلم أنه كان شركا بين الفتين والثلاث، وهناك ملازمة عقلية بين عدم حدوثه في الأوليين وبين حدوثه في الأخيرتين. أو ملازمة بين عدم حدوثه في الأوليين وكونه متعلق بالأخيرتين. فإذا أثبتت قاعدة الفراغ والتجاوز عدم حدوثه في الأوليين، فهي تثبت أنه متعلق بالأخيرتين وفق المبنى الثاني. ولكن هذا كلام صحيح مستقيم إذا قلنا بحجية قاعدة الفراغ والتجاوز في لوازمها، وليس كذلك. الاحتمال الثالث أن يكون موضوع البناء على الأكثر حدوث الشك في الأخيرتين، وعلى هذا الاحتمال أيضا يختلف موضوع الحكم بالصحة عن موضوع البناء على الأكثر، فلا تكون القاعدة التي تعبدنا بالصحة مثبتة لموضوع البناء على الأكثر، وعليه على المبنيين الأخيرين في موضوع البناء على الأكثر قاعدة الفراغ والتجاوز تثبت الصحة ولا تثبت موضوع البناء على الأكثر. في واحد ولكن حيث أن الكلام هنا في الصورة الأولى التي التفت المصلي إلى شكه في أثناء الصلاة، فيمكن أن يقال إذا قيل موضوع البناء على الأكثر حفظ الركعتين الأوليين وعدم الشك فيهما وتعلق الشك بالأخيرتين، أي إذا قيل بالمبنى الثاني، فيمكن تنقيح الموضوع موضوع الحكم بالبناء على الأكثر بضم الوجدان إلى التعبد، فإن المصلي يعلم وجدانا الآن بأنه شارك في عدد الركعات، كما أنه يعلم وجدانا بأنه أكمل الركعتين الأوليين، يبقى عنده أنه يحتمل حدوث مبطل في الصلاة، وهو انتفاء شرط عدم سبق الشك. أحسنت يا شيخ أحمد، تجري قاعدة الفراغ والتجاوز وتثبت تحقق هذا الشرط. فنضم نتيجة قاعدة الفراغ والتجاوز إلى الوجدان، ونحكم حينئذ بالبناء على الأكثر. هذا إذا قلنا أن الموضوع تعلق الشك بالأخيرتين، وأما إذا قلنا الموضوع حدوث الشك في الأخيرتين، هما ابن سيد الحكيم وشيخنا الشهيدي، فهنا لا يمكن إثبات الموضوع بضم الوجدان إلى التعبد، لأن ما يعلم به وجدانا هو الشك في الأخيرتين، وتعبدان هو عدم الشك في الأوليين، وهذان لا يثبتان حدود الشك في الأخيرتين. الآن المصلي في الركعة الرابعة البنائية يدرك بالوجدان أنه يشك في الأخيرتين، هذا صحيح، وبالتعبد انتهى إلى عدم حدوث الشك في الأوليين. هذان ليس هما موضوعي البناء على الأكثر وفق المبنى الثالث. موضوع البناء على الأكثر هو أن يدخل الشك بعد إكمال الركعتين الأوليين، والمفروض هو الآن لا يحرم لا تعبدا ولا وجدانا أن الشك حدث بعد الإكمال. هو غاية ما يدرك أنه الآن شكه متعلق بالأخيرتين، وهذا يدركه بالوجدان، وشكه لم يحدث في الأوليين، وهذا يدركه بقاعدة الفراغ والتجاوز. هذان ليس هما حدوث الشك في الأخيرتين، ولا يمكن إثبات بهما حدوث الشك في الأخيرتين إلا على نحو الآخر المثبت. الخلاصة، الخلاصة ما هي؟ شيخان يقول نريد الخلاصة. الخلاصة هي أنه إذا بنينا على المبنى الأول في موضوع البناء على الأكثر، فقاعدة الفراغ والتجاوز تتكفل إثبات الموضوع، وكذلك إذا بنينا على المبنى الثالث، وأما إذا بنينا على الثالث فقاعدة الفراغ والتجاوز لا تتكفل إثبات الموضوع. هذا كله في الصورة الأولى، وأما الكلام في الصورة الثانية فيأتي، والحمد لله رب العالمين.